يتوب. سبحان من خلقها، سبحان من نجد ونبطها، صارت فيها الدماء وصرفت فيها حروفها بين الله فاطر الارض والسماء. فان حرمت الله فمن سواه يسقطها، ولئن بسطها تشرف فمن غيره يقبلها. سبحانه لا اله الا هو، فتبارك الله رب العالمين. ولا يتحرك الانسان بل تتشتت حركته، ولئن نام مضطجعا خطيرا ذليلا فانخرقت ذلته، لتعلم يا عبد الله ان كل مخلوق هو تحت امر الله وتحت خلقه وقدره. خلق الله هذه المخلوقات لكي يكافئ الانسان امامها فيسبح ويمجد فاطمه. خلق الله هذه المخلوقات لكي تجتمع القلوب بتعظيم ومحبه امام الغيوب. لجعل الله تعالى العظيمه وبدائل الصلح اللطيفه ذلكم اللسان، عضو صغير حجمه، عظيم طاعته وجره، عضو حقير اذا لم يتق العبد فيه ربه هوى وضل عن سبيل ربه وغمر. هذا اللسان له قيمه لا توجد في سائر الاعضاء، فاذا العلم لا تصل الى غير الالوان والصور، والاذن لا تصل الى غير الاصوات، واليد لا تصل الى غير الاجسام، وهكذا سائر الاعضاء. اما اللسان فهو احد الميزان، ليس له رد ولا بمجاله حد، له في الخير مجال واسع وله في الشر مجال اوسع. فمن اطلق للسانه العناد سلك به الشيطان في كل ميزان، وساقه الى شفا جوف النار الى ان يضطره الى الخسران والبراء. ولقد صدق من قال لسان تبسمت اذا اطلقته فرصك واذا امسكته خرصك. ومن خصائص اللسان ايضا انه لا يتعب، وليس هناك مشقه في تحريكه بخلاف سائر الاعضاء، فاننا سرعاننا تتعب. ولهذا كان اللسان اعظم مساله يستخدمها الشيطان بإغواء وإغواء الإنسان. اللسان أخطر الجوارح شحنا، إحنا ورسوم جمال الجنان، كاشف مقبلات الصدور، زارق قرينة والفكرة في الصدور، تسمي السيوف وتدق الحناء بسبب كلمات، تقوم قراءات وتكون فكرا بسبب كلمات، تضيع اوقات وتشار اتهامات وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بسبب كلمات، تهدم حصول للفضيله وتزرع الهموم والحصوات بسبب كلمات. بكلمات يقال على الله بلا علم، وذلك قليل الشرك اكثر الموبقات. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقوموا على الله لا تعلمون. فالسب والشتم وقطع المزرعة من زبط المزرعة والجيجة والسليمة والقدس والفرش كلها حبارة بكلمات إن رشد الله إذا قرار لها خبيثة سماؤها وأرضها ومنها وفي المقابل تستيد المظاهر وتحيي المشاكل وتنين الجلوك وتحيي القلوب وتدريك القلوب ويدخل المحزون وتعدل الجمل بكلمات إنما شجرات الطيبات تؤتي أكلها كل حين بإذن رب الأرض والسماوات. وعند البخاري في صحيحه من حبيب حفص بن حفيظ وعروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب النشر إلى خالته عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان الأمر ذات بها وكانت تكنى به فيقال لها أم أبي ذات وقالت بمنزلة أم وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين جميعا بنص كتاب الله تعالى الذي قال النبي أذنها للمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وكانت رضي الله عنها لا تنسى شيئا مما جاء على النبي في الله إلا تفضلت فيه. فقال عبد الله بن الزبير والله لا تنسين قالت لعائشة أو لأحسرن عليها ينبغي أن يدخل على يديك قد فاته القول الفقيه فلا تنحو عليه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها أيؤخذ على يديك؟ فهو قال لا لله علي نذر إلا أحس بأن الزبير أبدا. تقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وخالق رسول الله بن الزبير ولم يكن أحد في منزلته عندها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها وأضاءت في كلامه سأل دمها عذوبه والشخص يستعظم من الفريق ماذا يستعظمه من الغريب فكان جزاؤه عندها ان صرح الكلام كما لك النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام شعب الايمان وصاحبيه حين تخلف عنه ولدتك ثم انك تبدو به ولدا والزوج زوجا لا يتفجد بكلام كما لا يفرق كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان ياتي واخاه فوق ثلاث وفي روايه فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فبيت هجر الوالد ولدا والزوج زوجه يجوز ان يكون اكثر من كلام او الحق بحجر. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الشهر فيحمل على ذلك ما صدر من عائشة رضي الله عنها مع ابن سبيل وكثير من السلف من الهجر بعضهم مع علمه بالنهي عن هذا الله تعالى اعلم ان كان كلام الحاضر بحسن. وطار الزجر على ابن سبيل وضاقت عليه فاطمين رحبة وضاقت نفسه حتى قام كأنه فارس لا سيف في يده والحرب جائرة والناس قد طلبوا أو أنه مخشى ممتاز سجينته ويخرج يوم وحيده وينسحب أو أنه سالك استحرق أولاده خير أو قتل عن قيد التعامل فكشف إليه المهاجرين يعني ذات المسلمين رضي الله عنه إلى المهاجرين يطلب منهم أن يشفعوا له عند عائشة رضي الله عنها وذلك لما كان في المهاجرين عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها والله لا أشفع فيه أحدا ولا أتحنث في نذري ولا أهتم فيه وعندها كلم ابن الزبير المسور بن رمى وعبد الرحمن بن اسود وكلاهما من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رضي الله عنها ربحا لهما لقرابتها او لقرابتهما كرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما عبد الله بن الزبير لا شككم الله إذا أسلمت مالي على خالة عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتك إلى أبد إن كانت عقوبة على أمري فليكن ذلك إلى أبد فقال نسوى بن مكرمة هو عبد الرحمن بن أسود يعني انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها فقال أي مسور عبد الرحمن السلام عليك يا أم المؤمنين فندخل قالت عائشة ادخلوا قالوا كلنا قالت نعم وإذا كانت أن العبد بن الزبير فقال له إذا دخلنا علينا فاقترن علينا حجابه فلما دخلوا اقترن علينا حجابه فاعتنق أمه عائشة وطفق يناشدها ويبكي والمسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا حل له وقبل منه ويقولان لها يا أيها المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عما عليه من عبده واكثر عليه من التذكره والتحريم وصفقت تبشرهما وتقول نزعت والندى الشديد ولم يزالا بها يكلمانها حتى كلمته وعفت عنه فلا تسل لكانه عبد مملوك اعتقدت ثم أرسل إلينا عبد الله بن الزبير في عشر لقاءه فأعتقدتهم جميعا لوجه الله ثم لم تحجب حتى أعتقد أربعين رقبة كل ذلك مبالغة منها في براءة أمتها رضي الله عنها وكان يكفيها عتق رقبة واحدة ولكن طابت ملابسها فطاب صنيعها إن الفعال إلى الملابس تنسل يعمة الصديق خيره من علي ذات حكم الله خير الحاكمين وكان رضي الله عنها كلما تمسك نذرها ذاك تبكي حتى تبل دموعها في مرها فرضي الله عنها وارضاها فضلوا رحمكم الله الى صدورة كلمه وكم الحروف شرف الحسوف انها الكلمات لو قلت رسول بعضها ساكنه ثم موجد لماء البحر فاسكنه ورجعه بكلمات ينزلها المرء تهني به او تصفعه يرضى عنه او يسخط عليه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما أتنى يتكلم بالكلمة لمرضوانها لا يلقي لها هذا يرفع الله بها درجات في الجنة. وفي رواية يكتب الله له رضوانه بها إلى أن يلقاها. وإن أتنى يتكلم بالكلمة لصحب الله لا يلقي لها هذا يحوي بها في جهنم. في رواية يكسب الله له بها سخطه الى ان يلقاه. والله صحيحة وتواشي عظيمة ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد. ايها الاخوه الاقارب ان الانسان ليكون ويدخل عليه التحقق والاحترام من اهل الحرام من الظلم من الغنى من السرقة من شم الخمر من الزنا وغير ذلك. ومع ذلك يصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى إنك ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يدل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. كالرجل المتوحد عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في أعراض الأحياء بل الأموات لا يبالي ما يقول. وإن أردت أن تعرف ذلك يا عبد الله أسمع ما رواه مسلم وأحمد. أن رجلا أسمع ما رواه إمام مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مشتهدا في الجهاد ووجد أخاه على ذنبه فقال له أكثر لينتهي. استمر ذلك المؤمن على ذلك الإثم فلم يزل يكرم عليه أكثر أكثر فغضب منه ذلك الرجل وقال خليني وربي هل وعدت علي رقيبا؟ فقال هذا الغيوم والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتأنى علي الا اكثر من فلان؟ اكان في عالما وعلى ما في يدي قادره قد غفرت له واحفظت عنه. يقول ابو هريره رضي الله عنه والذي نفسي بيده فقد تكلم بكلمه او بقت في اهلكت او بقت اياه واقراه. اذا لسان ايها الاخوه هو الميزان الذي يوجد به الناس والمعيار الذي تعرف به اقداره. حتى قال بعض السلف اني لارى الرجل فيرجعني فإذا تكلم سقط من عيني. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرى محطاة في فلك يمنع بها نفسه عليه السلام. وكان يشير رضي الله عنه إلى ويقول هذا الذي أورد للموالد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا نساء كن خيرا سلام وصفت عن شكل الاسلام في قبل السلام والله الذي لا اله الا انت ما شيء احمد الى طول سجن من الاسلام. واذا انعم الله سبحانه وتعالى على عبده بحب الاسد وطيب الحديث وجمال المنطق شرف فضله وحسنت سيرته وحسنت عاقبته ثملت قلوب الناس وأبلوه على أقواله ووصاياه وأماناتهم. من صرح مخلص لسانه وصرح ظهر ذلك على سبيل عمله فأكسبه اسما وأجرا وقبولا. ومن فسد مخلصه وخبث انعكس مقاله على سبيل عمله. الكلام أيها الإخوة هو حصاد اللسان. وإذا كان لسانا عن المرء آكل أن يحرص على أن يكون كلامه فيما يعود عليه للدفع ويجدده الطرف وأن يحتاج من ذلك وأن يحذر من قبوله بالإنسان الكثير وإقدام منه إلا ما كان في طاعة ذلك كان للتسليم والتحليل وذكر وتفتيش ووحش واستغفار فإن الإكثار من ذلك هو النجاة. قال أعرابي أو شعر أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على أمل تدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر شكل المنكر فكفينا كلمة الخير فأرجو أبي الدنيا أن تنسجي. وعند السر في شهر الحسن إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا فصحت آدم فإن الأعضاء كلها تذكر الإنسان. تذكر الإنسان بمعنى تجد وتخبر عنه فتقول اتق الله فيها فإنما نحن بك فإن استقمت استقمت وإن عوجلت عوجلت. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو يبين معنى قبول الكلام. قال قبول الكلام ما أتى تلاوة القرآن والقول بالسنة عند الحاجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تربط في أمره لا ود لك منه في معيشته. أما يستحي أحدكم لو بشرت عليه صحيفته التي أملاها صبرا التي أملاها صبرا ذلك أن يرى أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. ثم تلا قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومعناه أيها الإخوة الأفاضل أن أهل العلم ذكروا أن للكلام شروطا وضعوا له ضوابط لا يسلم المتكلم من الذنب في حديثه إلا بالإقرار عليها ومراعاتها ولا يعرى كلامه من النقص ويسلم من الخلل إلا بعد أن يستوفيها ويتأدب بها في كلامه. فأول شروط الكلام أن يكون الكلام لداعي يدعو إليه إما في جلب نفع أو في دفع شرف. فالمسلم الحق هو الذي يسأل نفسه دائما قبل أن يتكلم ما هو الداعي للكلام. فإن وجد داعي للكلام تكلم وإلا الصوت أولى به من نطق في غير فيه. لأن إكثار من الكلام في غير ذكر الله وعبادته أو مصلحة النفس والآخرين سبب لوقوع السقط وزيادة الآيان الذي يذهب مع الرشد وتستدل فيه القبائح والفضائح فيكون القول مرهونا والرأي معلولا ولا رد كلمة قال في صحيحها دعني. قال عبد عبد العزيز رحمه الله تعالى من لم يعد كلامه بالعمل كثرت خطاياه وفي فقر لسان العاقل من وراء قلبه. فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه فإن كان له تكلم وإن كان عليه يفتك وقلب الجاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما أراد. إنما العاقل من ألجم فاه بإجابة لب بذات الصمت خير فشل الداعي الكلام. ثاني شروط الكلام أن يكون في موضعه ووقته وقيل يعني الإسلام. فإن الكلام في غير دينه من القبائح التي تضر ولا تنفع والكلام فيما لا يعني مخالف لحسن الإسلام. من علم متى يحسن له كلام أكبر من الجنس نفسه والحفاظ. قال معتاد رضي الله عنهما: شخص لكنت أحب إلي من الجهل موقوفا، يعني أحب إلي من جياء الخير والإبل، لا تكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا مال معيش عليك، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه مفضل تكلم في أمر يعنيك قد وضعه في غير موضعه فشق عليك، ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يبليك فيحبك والسفيه يبليك. واذكر أخاك إذا غاب عنك لما تحب أن يذكرك به، وأعزه لما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك لما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإحترام. ثاني شروط الكلام أن يكون الكلام على قدر الحاجة، فإنه إذا زاد الكلام عن الحاجة كان خبرا، وإذا نقص كان عيا وإصرارا، وكلاهما شيء يجب على المرء الخبر منه، فإن مقتل المرء بين فكيه وإنما يؤتي عيوبا من عيوب اللسان. ولقد قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يسب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا اقرئوا الاسنتهم؟ وان الله تعالى ليكره الانجعاق في الكلام، والانجعاق في الكلام هو التوسل فيه والتكبر منه دون فائده ترجى او شر ذكر. ولذلك كان من فضائل كتاب الله عظيما التي تحدث ان عرض انسه مجنه بلاغته مع كتابه وفصاحته مع قصر اياته وصفاته، فنصر الله وجه امرئ اوجد في كلامه فاقتصر على قدر حاجته وسلم بالسهل والخطا لسانه. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لا خير في كثره الكلام، هو يكتب في غير طاعه الله تعالى، لا خير في كثره الكلام، واعتبر ذلك في الكتاب والصبيان، فانما هم ابدا يتكلمون لا يحدثون، يعني لطبيعه الكتاب والصبيان كثره الكلام. واما رافع شروط الكلام فهو اختيار الكلمات والالفاظ التي يتكلم بها المرء لفصائل الكلام المستجد، والبعد عن الفحش والبلاءه بالقول، فاحق ما ظهر الانسان الكتاب، لان الانسان عنوان صاحبه يصدم عن مجهوله ويبطن عن محصوله، حتى لقد قال بعض السلف: ما الانسان ليس اللسان، هل كان الا دليله مثمنه او صوره مرتبه، وانه ظماء للخلق هم الذين يجدون الفضل ليتخيرون اطائف الكلام واحسنه في عباراتهم، ويلتزمون في احوالهم جميعا ان لا تبذر منهم سنه قبيحه او رغبه سائله او مجهوله فيكونون بها سفهاء او متطاولين على غيرهم، فان الكلمه يملكها الانسان ما هو يتكلم بها، فاذا خرجت من فمه ما كثر. وان لان الناس اليوم فليعيش شريف الطلب ممكن من ثم خائفة شرف لا يحفظه عن كلام سوء حاجة ولم يعرف بالحسن سميرا لسانه كتاب وقلبه قطار تعود على الكتاب والشتم والذبح والتحشم البلاد لا يأذن منه قريب ولا بعيد صغير ولا كبير حتى إن الكلمة انحسبت بل صدرت منه لحبة غريب كامل في حياته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي الاخر ما اوتي رجل شطرا من قوله انسانا ثم اعلان راحه الله ان تقيت الشباب مجال واسع ومسكوب عرشي يشمل مجالات الخير كلها من امر معروف ومسكين حقوقا وقراءة القرآن وذكر وتسبيح واستغفار والدعاء وتعلم العلم النافع ودعوة إلى الله فلقد أمر الله عباده المؤمنين بطيب الكلام وحسن المقال في غير ما آية من كتاب الكريم بمثل قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنا قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال العلماء القرطبي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يكون قوله لينا ووجهه منبسطا فعن البر والفاجر في غير ملاءمة لأن الله تعالى قال موسى وهارون تقولا له قولا بينا لعله يتذكر أو يخشى يعني قولا لفرعون فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأحدث من فرعون وقد أمرهما ربهما في الدين تعالى فانظروا كيف أمر الدجال الكلمات موسى وهارون عليهما السلام أن يتوقف بالقول مع من؟ مع فرعون الذي ادعى الألوهية فقال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري ودعى الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى فأمر الله رسوله إليه أن تكون دعوتهما له بكلام رقيق سهل رقيق ليكون أوقع في نفسه وأبلغ في نياه الحجة عليه وأدعى لقبول دعوتهما وكم يحتاج إليه من المسلمون كم يحتاج ذلك لتضحية ودعوة من تحت أيدينا من أهل زوجة وأولاد وطلاب فهم أولى للإسلام والدين من فرعون الطاغية أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة وأخرج البخاري رحمه الله كله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد يا رسول الله قال فيحسن بيده فيحسن نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعيد ذا الحاجة المنذور قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة الكلمة الطيبة أيها الإخوة تحفظ الردة تستديم الصحبة تمنع كيد الشيطان من أن يفسد ذات غير المسلمين قال الله تعالى وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان يزدر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بل في نقيب الكلام حتى مع الأعداء مقلوب لأنه سبب في إبقاء الخصومة وإحماد نار الغضب مما يقرب القلوب ويذهب غير القلوب قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا ذاك بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال طلحة بن عمر وهو أحد التابعين لعطاء بن أبي رباح: إنك رجل يجتمع عندك الناس ذو أهواء وبدع مختلفة، وأنا رجل في حتة في حتة، فأقول له بعض القول الغريب. فقال عطاء: لا تفعل، فإن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنى. فذكر في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالخبيث يعني المسلم؟ فالكلمه الطيبه ايها الاخوه ترسل الضراعنا وتسمع الاسئله وتكسب الموده، وجنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، فهو القائل صلوات ربه وسلامه عليه: لا تحذرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه القول. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعرف البر: البر شيء بين، وجه فوق وكلام بين، فكل كلمه عفى الله لا تضر في الدين ولا تسقط الرب الكريم وصرف الجليس الحديث، فلا تدخل فيها على ابيك المسلم، يأجرك الله عليها وتكون في هذا فتن النار. فلم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يحس بكلمة طيبة متفق عليه. وأخرج البخاري حتى يستدل حتى يحسسه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. ثم اعلموا أيها الإخوة أنه كما أن مجال الكلمة الطيبة واسع، فإن مجال الكلمة الخبيثة أوسع، وأعظمه وأشده وأخطره الشرك بالله. نعم، الشرك بالله من أخطر أسباب الإيمان، وقد يستغرق بعضنا كيف يكون ذلك. فأقول بأن هذا الإنسان قد ينطق في بعض الأحيان بكلمات أو يقول شيئا ما يخرج صاحبه من الإسلام ويدخله في الكفر وجهادها، فالذي لا يكتب حساب الباطل قد يشرك لله جل وعلا عن طريق لسانه وهو لا يشعر. ومن اخطر واعظم افات اللسان الكذب على الله تعالى والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متأملا فليتبرأ مقعده من النار. إن المسلمين متفقون على تحريم السرقة وعلى تحريم الربا وعلى تحريم الرشوة وعلى تحريم الزنا، واتفقوا أيضا على أن السرقة خلق جديد ولا سلم أسد الشديد. لم يستعظموا الكذب على الله عز وجل ولم يستعظموا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من رحم الله، وذلك بسبب الجهل وقله العلم. فاذا علمنا ان الدين هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا ان الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه الاتيان بدين اخر غير الاسلام، وهذه جريمة بأعظم جرائم، نسأل الله العافية. كذلك جلسات الكتاب شكل الأصول ولخطورتها وعظيم شأنها جعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكلاية بل قرنها بالشرك بالله وعقوبه ولبشره بل عليه الصلاة والسلام لأجل وقتها على خطورة شهادة الزور لما ذكر الشرك بالله وعقوب الوالدين كان متكئا فلما ذهب إلى قول الزور كان قال فلا وقول الزور فلا وقول الزور قال الصحابة فما زال يكبرها حتى قلت يا ليت ومن حسب لسانه وجزاته الفضل فضل المحصنات المؤمنات الغافلات لأجل خطورة الفضل شرع الله عز وجل فيه الحج كذلك من آخر الإنسان الشتم والسباع والغيبة والنميمة والعراق والجدال أقسم الإدارة بالباطل والخصومات والغناء السخرية والاستهزاء بالمسلمين بدينهم كل هذه من أمهات الحبائل الموجبة للكرمان ورحمة الله المورثة للضغائب والإحصاء بين الناس ثم اعلموا ايها الاخوه الافاضل ان تتم الامور يحفظ الى الانسان لسانه الى الافاق من جزاك فاعظم سبب يعين عبد الله على حفظ لسانك من الافاق من جزاك ان تسال الله جل وعلا الذي منه صوت الاحوال ومنه الفضل والكرم بغير مقال أن يرزقك قولا سديدا أن يرزقك قولا يضيحك فلسانا أن يعطيك قولا تحبه وقولا يرضيك عنه سبحانه وتعالى ادعو ربك فإن الله يستجيب من دعاك سل إذان في الأسحار واسأل آلاء الليل وأطراف النهار أن يحفظ لك رسالك فلا تحمل به نور الناس فقد تنسي يا عبد الله وتسبح راحي أحسابك صاحب الليل صاحب النهار فإذا بحسناتك يأخذها منك من تكلمت فيه حسنات القيام والصيام والصدقات تذهب لمن هدفت شبره وهديك تجتهد رحمة الله في سؤال ربك أن يحفظك ويحفظ لك لسانك عن تربية المسلمين وعن أعراض عباد الله المؤمنين فنسأل الله بأسماء الحسنى أن يرزقنا حفظنا ومن الأمور التي تعينك على حفظ اللسان أن تقرأ في سير السلف الصالح رحمه الله فإن شيئا نادرا كريما التي تحيي في الأنفس الاشتغال بما يعني عما لا يعني ومما يعينك على حفظ اللسان أن تستغله في طاعة الله عز وجل وأن تستشعر وتستحضر ما عند الله عز وجل من الفضل إذا استحضرت لسانك في طاعة الله فإن الكلمة الطيبة تقربك من الجهاد وتبعدك من النيران ومن أعظم ما تحصن به لسانك يا عبد الله أن تذكر الآخرة فمن أشفر من ذكر الموت هذه الأسباب ومفرق الجماعات من أكبر من ذكر سؤال الله جل وعلا والموت بين يديه دعاه ذلك إلى مراقبة الله عز وجل في كل كلمة يقولها فيصير كلامه إلا فيما يعنيه وأصبح يراه على هذا المثال فتذكر يا أخي أنه ستمر عليك الساعة وأنت ضجيع القبر والجهاد وحدك لا مال ولا نبوء ولا عشيرة ولا أقربون وأنت أحفظ ما يكون إلى كلمة طيبة واحدة تنجيك من عذاب أليم فذكر الآخرة يحفظ اللسان ذكر الآخرة يطول المنطق والبيان فإذا علم الإنسان أنه صابر إلى تلك الشدائد التي تغص عندها الحناجر ويدل عندها الأصابر والأكابر هانت عليه الدنيا فلم يطلب لسانه إلا فيما ينفعه ويعيد فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه وعليكم بلسان مرء من ذكره وأن يرزقنا قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا اللهم إنا نعوذ بك من زلزال اللسان وخطرات الجنان ووساوس الشيطان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فإذا وصل إلى تصديق الفرش للنظر صار من
الشباب. السائل: تقليد بعض الصحابة لبعض أمورهم من السنة كتقليد عائشة رضي الله عنها في تعطيل الزراعة. في تعطيل الزراعة.
يقول سائل شيخنا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحروا فإن تستهل بركة. ذكر العلماء في هذا الحديث أن الأمر يفيد الاستحباب، فما الطارق للاستحباب علما أن الأصل في الأمر يفيد الوجوب؟
الأمر الذي سمعناه من الشيخ بخصوص مؤخرا ما يقول الأظهار ما يفيد الوجوب، ولو أن يتصحح الإنسان ولو أن يتخطأ نعم لو أن يتصحح الإنسان بالنار فإنه لا خارق لهذا الأمر من وجوب الاستحباب. والشفت على قاعدة من الأخي اللي هو صاحب الفضائل خرج مصادق من المباح خرج من المباح كان يؤكد الأصل كهو هو المباح خرج في هذا الموضع من المباح إلى الواجب لأنه اقترب بالعبادة صار بالعبادة وهي عبادة الصيام. قال الشيخ إن الصحوح هنا لما اقترن بالعبادة صار عبادة وصار واجبا. ثم قال الشيخ إذا كان يتصحر ولم يصوم قال هذا الفعل يعني لا يصبر مشروعا فلا بد من أن يحترم الصبر بالسحور حتى يكون في السحور أو حتى يكون السحور بركة وعبادة يتفرد بها بعد إمارة سبحانه وتعالى. والحفظ من السحور بالضم في مكان السحور هو الطعام الذي يأكله الإنسان السحور قول صحيح فيه الأمر فيه الوجود لعدم الوجود الصالح من الوجود الاستشفاء والله تعالى
الله عليك شيخنا. يعني شيخنا إذا صام الإنسان ومات خشرة فهل ينقص ذلك من صومه أو يكسبه؟
الظاهر أنه صيامه إذا جاء على وفق المشروع ولم يخدشه بشيء من شيء من الجهل أو قول ثوري أو ما شبه ذلك من رواه الحديث من لم يدع قول ثوري وعلى به الجهل ليس لله خالف يدع على المشروع. يعني يكون صيام كامل البلد لكنه يفهم خلق في أهل النبي صلى الله عليه وسلم
بالصحيح. الله يبارك فيك. طبعا شيخنا الأسئلة كثيرة ولكن أنتم يعني سألتم فيما تقبلون عليه وأنتم تقبلون.
يعني
ده
ما أحد في وجودي أن أمتلك. إذ أمام
فلو خلقه الله ما استطاع حقيقته الدنيا ان يرضوه ولو لحظه واحده. يجب سبحان من خلقها، سبحان من نزل وبسطها، صارت فيها الدماء وصرفت فيها عروقها الى الله فاطر الارض والسماء. فان قرضه الله فمن سواه يسقطها، ولئن بسطها تشلت فمن غيره يقبضها. سبحانه لا اله الا هو، فتبارك الله رب العالمين. ولا يتحرك الانسان بل تشد حركته، ولئن نام مضطجعا حقيرا ذليلا فانخرقت ذلته، لتعلم يا عبد الله ان كل مخلوق هو تحت امر الله وتحت خلقه وقدره. خلق الله هذه المخلوقات لكي يجهز الانسان امامها فيسبح ويمجد قصيره. خلق الله هذه المخلوقات لكي تنتبه القلوب بتعظيمه ومحبه عمل الغيوب. لجعل الله تعالى العظيمه وبدائل الصلح الوظيفه ذلكم اللسان، عضو صغير حجمه، عظيم طاعته وجمعه، عضو حقير اذا لم يتق العبد فيه ربه غرا وضل عن سبيل ربه وغمرا. هذا اللسان له قيمه لا توجد في سائر الاعضاء، فإذا العلم لا تصل إلى غير الألوان والصور، والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأحكام، وهكذا سائر الأعضاء. أما اللسان فهو أحد الميزان، ليس له رد ولا بمجاله حد، له في الخير مجال واسع وله في الشر مجال اوسع. فمن اطلق للسانه العنان سلك به الشيطان في كل ميزان، وساقه الى شفا جرف النار الى ان يضطره الى الخسران والمرار. ولقد سبق من قال لسانك اسدك إذا أطلقته خرصك، وإذا أمسكته خرصك. ومن خصائص اللسان أيضا أنه لا يتعب، وليس هناك مشقة في تحريكه بخلاف سائر الأعضاء، فإننا سرعان ما تتعب. ولهذا كان اللسان أعظم آلة يستخدمها الشيطان بإغواء وإغواء الإنسان. فاللسان أخطر الجوارح شحنا، إحنا وروس جمال الجنان، كاشف مقبلات الصدور، زارع القرينة والفكرة في الصدور، تسمي السيوف وتدق الحناء بسبب كلمات، تضم شراعات وتكون فكرا بسبب كلمات، تضيع اوقات وتشار اتهامات وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بسبب كلمات، تهدم خصوم للفضيله وتزرع الهموم والحصرات بسبب كلمات. بكلمات يقال الله بلا علم، وذلك قبيل الشرك اكثر الموبقات. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله لا تعلمون. فالسبب الشكل والطعم والرعم والزبد والنمو والهجة والنميمة والقدس والفحش كلها عبارة بكلمات. إن رشد الله إذا فرغ لها خبيثة سماؤها وأرضها وماؤها. وفي المقابل تستدل الظواهر وتحيي المشاعر وتميل الجنوب وتحيي القلوب وتدريك العيون ويفعل المحزون وتعلم الهمم بكلماته. انما شجرات الطيبات تؤتي اجرها كل حين باذن رب الارض والسماوات. اخرج البخاري في صحيحه من حديث عوف بن الزبير وعروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب النصر إلى خالته عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أمر الناس بها وكانت تفنى به فيقال لها أم أبيها والخالق بمنزلة الأم. وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين جميعا بنص كتاب الله تعالى الذي قال الذي أذنها للمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. وكانت رضي الله عنها لا تنسى شيئا مما جاء من ملك الله إلا تفضلت فيه. فقال عبد الله بن الزبير والله لا تجتهدن خالتي عائشة أو لأحسرن عليها ينبغي أن تدخل على يديها قد فاته القول الفقيه فلا نحن عليك. فقالت رضي الله عنها وارضاها فيؤخذ على يده فهو قال ذاك لله علي نزلون ان لا احسن ابن الزبير ابدا. تقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الاثر عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وخالق عبد الله بن الزبير ولم يكن أحد في منزلته إلا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها. وأضاءت في كلامه سأزاد مع عقوله والشخص يستعظم من الخليط ما لا يستعظمه من الغريب. فكان جزاؤه عندها أن صاحب كلامه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام شعب الإيمان وصاحبيه حين تخلفوا عن غير ذلك. ثم إن ابن الظالم ولد والزوج زوجة لا يتقيد بكلام كما لا يفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأتي وعصاه فوق ثلاث. وفي رواية فمن هجر فوق ثلاث ثلاثة خلالات. فبيت هذه الوالد ولدا والزوج زوجة لزوج ان يكون اكثر من كلام. قال الحافظ ابن حجر فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شهر فيحمل على ذلك ما صدر من عائشة رضي الله عنها مع ابن زبير وكثير من السلف الى الهجر بعضهم مع علمه بالنهي عن هذا. الله تعالى اعلم انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وطار الزج على ابن الزبير وضاقت عليه فاطمه رحبه وضاقت نفسه حتى قام كأنه فارس لا سيف في يده، والحرب دائرة والناس قد قربوا، أو أنه مبشر سادت سكينته، والفوج يوطن عينيه وينسحب، أو أنه سالك استحرق أظلاله خيض أو قتل عن قيد التعب. فالتشفى إليها للمهاجرين، يعني ذات المسلمين رضي الله عنه إلى المهاجرين يطلب منهم أن يشفعوا له عند عائشة رضي الله عنها، وذلك لما كان في المهاجرين عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: والله لا أشفع فيه أحدا، ولا أتحنث في نذري، ولا أثم فيه. وعندها كلم ابن الزبير المسور بن رمى وعبد الرحمن بن أسود وكلاهما من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها رفعا لهما لقرابتها أو لقرابتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما عبد الله بن الزبير: لا تشتكوا الله إذا أسلمت مالي على آلة عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي إلى أبد، إن كانت عقوبة على أمري فليكن ذلك إلى أبد. فقال نسوة بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود، يعني انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها، فقال أي نسوة عبد الرحمن: السلام عليك يا أم المؤمنين، فنسكن. قالت عائشة: قالوا كلنا. قالت: نعم كلنا. وإذا كانت من العبد بن الزبير، فقال له: إذا دخلنا علينا فاقترن علينا حجابه. فلما دخلوا اقترن علينا حجابه، فاعتنق أمه عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والإسوار وعبد الرحمن يناشدانها إلا حلمت وقبلت منه، ويقولان لها: يا المسلمين، فضلها النبي صلى الله عليه وسلم عما عليه فيما بدا، وأكثر عليها من التسكرة والتحريك، وطفقت تبشرهما وتقول: نزعت والندى الشديد. ولم يزال بها يكلمانها حتى كلمته وأخذته، فلا تسل، فكأنه عبد مملوك اعتقد. ثم أرسل إليها النحل الزبير بعشر رقاب، فأعتقدهم جميعا لوجه الله، ثم لم تحكم حتى أعتقد أربعين رقبة، كل ذلك مبالغة منها في براءة أمتها رضي الله عنها، وكان يكفيها عتق رقبة واحدة، ولكن طابت ملابسها فطاب صنيعها، إن الشعار إلى الملابس تنسل، يعمل الصديق فيه من علم، ذاك حكم الله خير الحاكمين. وكان رضي الله عنها كلما تذكر نذرها ذاك تبكي حتى تبل دموعها في نارها، فرضي الله عنها وارضاها. فانظروا رحمكم الله الى صدورة كلمه وكلمه حروف شرط الحسوف، انها الكلمات لو قلت رسول بعضها ساكنه ثم مهج بماء البحر فاسكنه ورجعه، بكلمات ينزلها المرء تهني به او تدفعه، يرضى عنه او يسخط عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ان المعتدل يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات في الجنه. وفي روايه: يكسب الله له رضوانه بها الى ان يلقاه. وان العبد يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يحمي بها في جهنم. في روايه: يكسب الله له بها سخطه الى ان يلقاه. روايه صحيحه وتواشر عظيمه ما ينزل من قول الا لدي رقيب عتيد. ايها الاخوه الافاضل، ان الانسان ليكون ويدخل عليه التحقق والاحترام من اهل الحرام، من الظلم، من الربا، من السرقه، من شرب الخمر، من الزنا وغير ذلك. ومع ذلك يصعب عليه التحقق من حركه لسانه، حتى انك ترى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يدل بها ابعد مما بين المشرق والمغرب. كالرجل المتوحد عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في اعراض الاحياء للأموات لا يبالي ما يقول. وإن أردت أن تعرف ذلك يا عبد الله فاسمع ما رواه مسلم وأحمد. أما رجلا اسمع ما رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مشتهدا في العبادة ووجد أخاه على ذنب فقال له أكثر ينتهي. استمر ذلك المؤمن على ذلك الاثم فلم يزل يكرر عليه اقسم اقسم فغضب منه ذلك الرجل وقال خذني وربي ام اعدت علي رقيبا. فقال هذا الغيوم والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتأنى علي إلا أكثر من فلان؟ أكان في عالما وعلى ما في يدي قادرا قد غفرت له وأحفظت عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت أي أهلكت أو بقت إياه وأضرار. إن اللسان أيها الإخوة هو الميزان الذي يوجد به الناس والمعيار الذي تعرف به اقدارهم. حتى قال بعض السلف: اني لارى الرجل فيرجعني فاذا تكلم سقط من عيني. وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يرى محطات في فمه يمنع بها نفسه عليه السلام. وكان يشير رؤيا الله الى ابنائه ويقول: هذا الذي اورد للموالد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا لسان كن خيرا سلام واسكت عن شر اسلم في قبل ان تسلم. والله الذي لا اله الا هو ما شيء احمد الى طول سجن من الاسلام. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بفك البأس وطيب الحديث وجمال المنطق شرف فضله وحسنت سيرته وحسنت عاقبته حملت قلوب الناس وأمنوه على أقوالهم ووصاياهم وأماناتهم. من صرح مخلص لسانه وطاب مر ذلك على سائر عمله فأكسبه اسما وبشرا وقبولا. ومن فسد مخلصه وخبث انعكس بصره على سائر عمله.
الكلام أيها الإخوة هو حصاد الإسلام، وإذا كان لزاما عن الله الآخر أن يحدث على أن يكون كلامه فيما يعود عليه للنفع ويجدده الضرر، وأن يحترف من بلده، وأن يحذر من قبوله بالإنسان عن كثيره والإقدام منه إلا ما كان في طاعة ذلك هذا للتهذيب والتحليل وذكر وتفتيش ووعي واستغفار، فإن الإكثار من ذلك هو النجاة. قال أعرابي أو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل تزكية الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أطعم الجائع وسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر شكل الأجر فكف لك كلمة الخير فأرجو أبي الدنيا أن تنسجي. وعند الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصحبت آدم فإن الأعضاء كلها تذكر الإنسان. وفي الإسلام بمعنى تجد وتخبر عنه، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمت وإن عوجلت عوجلت. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو يبين معنى قبول الكلام. قال: قبول الكلام ما أتى تلاوة القرآن والقول بالسنة عند الحاجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تغلط في أمره لا ود لك منه في معيشته. أما يستحي أحدكم لو بشرت عليه صحيفته التي أملاها صبرا التي أملاها صبرا ذلك أن يرى أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. ثم تلا قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومعناه أيها الإخوة الأفاضل أن أهل العلم ذكروا أن للكلام شروطا وضعوا له ضوابط لا يسلم المتكلم من الزاد في حديثه إلا بالإقرار عليها ومراعاتها، ولا يعرى كلامه من النقص ويسلم من الخلل إلا بعد أن يستوفيها ويتأدب بها في كلامه. فأول شروط الكلام أن يكون الكلام لباب يدعو إليه، إما في جلب نفع أو في دفع ضرر. فيسلم الحق هو الذي يسأل نفسه دائما قبل أن يتكلم ما هو الداعي للكلام، فإن وجد داعيا للكلام تكلم، وإلا صوت أولئي من نطق في غير فيه. لأن إكثار الكلام في غير الله وعبادته أو مصلحة النفس والآخرين سبب للوقوش القطع وزيادة الأذيان الذي يذهب مع الرشد وتستدل به القبائح والفضائح، فيكون القول مردودا والرأي معلولا ولا رد كلمة قالت في صحيحها داعي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه وفي فقر لكان العاقل من وراء قلبه. فإذا تكلم فإذا أراد الكلام فرجع إلى قلبه، فإن كان له تكلم وإن كان عليه يرتدي. وقلب الجاهل في وراء لسانه يتكلم بكل ما أراد. إنما العاقل من ألجم فاه بإلزام لب بذات الصمت خير الفسد من داعي الكلام. ثاني شروط الكلام أن يكون في موضعه ووقته. وقيل يعني الإسلام
فإن الكلام في غير دينه من القبائح التي تضر ولا تنفع، والكلام فيما لا يعني مخالف لحسن الإسلام، فمن علم متى يحسن له الكلام أبرى من نجاة نفسه ونفسه. قال معتاد رضي الله عنهما: خمس لهن أحب إلي من الجهل الموقوفة، يعني أحب إلي من جياد الخيل والإبل، لا تكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا ثواب عليك أيضا، ولا تكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه مرق متكلم في أمر يعنيك قد وضعه في غير موضعه فشق عليه، ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك فيحبك والسفيه يقليك، واذكر أخاك إذا غاب عنك لما تحب أن يذكرك به، وأعزه لما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك لما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإحترام. ثاني شروط الكلام أن يكون الكلام على قدر الحاجة، فإنه إذا زاد الكلام عن الحاجة كان أمرا، وإذا نقص كان عيا وإحترام، وكلاهما شيء يجب على المرء الحذر منه، فإن مقتل المرء بين فكيه وإنما يؤتي عيوبا من عيوب اللسان. ولقد قال رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يسب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا اقوائه الالسنتهم؟ وان الله تعالى ليكره الانجراف في الكلام، والانجراف في الكلام هو التوسل فيه والتكبر منه دون فائده كرجى او شر الذكاء. ولذلك كانت الفطائش في كتاب الله عظيمه التي تحدث ان عرض انته مجنه بلاغته مع لسانه وفصاحته مع قصر اياته وصفاته، فنظر الله وجه امره اوجد في كلامه فاقتصر على قدر حاجته وسلم بالسهل والخطا لسانه. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لا خير في تفرش الكلام، وهو يكتب في غير طاعه الله تعالى، لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك في النفاق والصبيان، فإنما هم أبدا يتكلمون لا يحدثون، يعني بطبيعة من الصبيان كثرة الكلام. وأما رافع شروط الكلام فهو اختيار الكلمات والألفاظ التي يتكلم بها المرء لفصائل الكلام ومنطقه، والبعد عن الفحش والبلاءة بالقول، فأحق ما ظهر الإنسان الكتاب، لأن الإنسان عنوان صاحبه يصمم عن مجهوله ويبطن عن محصوله، حتى لقد قال بعض السلف: ما الإنسان ليس الإنسان، هل كان إلا بهيمة مثمنة أو صورة مرتبة؟ وإن عظماء الخلق هم الذين يجدون الفرق يتخيرون أطائف الكلام وأحسنه في عباراتهم، ويلتزمون في أحوالهم جميعا أن لا تبذر منهم سنة قبيحة أو رغبة سائلة أو مجلوبة فيكونون بها سفهاء أو متطاولين على غيرهم، فإن الكلمة يملكها الإنسان ما لم يتكلم بها، فإذا خرجت من فمه نفسه. وإن الناس اليوم فليعيش شريف الطبق ممكن الفم خريف الشاب لا يحفظه عن كلام السبحانه ولم يعرف بالحسن سبيلا لسانه كتاب وفمه قطاع تعود على الكتاب والشتم والذبح والفحش والبلاء لا يأمن منه قريب ولا بعيد صغير ولا كبير حتى إن الكلمة الحسنة لو صدرت منه لحدت من غريب كامل في حياته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سد المسلمون من لسانه ويده. وفي الأخر ما أوتي رجل شطرا من طولته الكامل. ثم اعلان راحة الله أن تطيب الكمال مجال واسع ومفهوم عظيم يشمل مجالات الخير كلها من أمر بمعروف ونسيم منكر وقراءة القرآن وإحسان التسبيح واستغفار والدعاء وتعلم العلم النافع ودعوة إلى الله. فلقد أمر الله عباده المؤمنين بطيب الكلام وحسن المقال في غير ما أعد من كتابه الكريم في مثل قوله جل وعلا وقولوا للناس حسنا قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال العلامة القرطبي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يكون قوله لينا ووجهه منبسطا فعن البر والفاجر من غير ملاءمة. لأن الله تعالى قال لموسى وهارون لقولا له قولا بينا لعله يتذكر ويخشى. يعني قولا لفرعون فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأحبة من فرعون وقد أمرهما ربهما بدينهما. فانظروا كيف أمرت برجال الكلمات موسى وهارون عليهما السلام أن يتوقف في القول مع من؟ مع فرعون الذي ادعى الألوهية فقال يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري وادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى. فأمر الله رسوله إليه أن تكون دعوتهما له بكلام رقيق سهل رقيق ليكون أوقع في نفسه وأبلغ في نياه الحجة الغيب وأدعى لقبول دعوتهما. وكم يحتاج أيها المسلمون كم يحتاج ذلك لتوحية ودعوة من تحت أيدينا من أهل زوجة وأولاد وقلنا فهم أولى للإسلام والدين من فرعون الطاغية. أخرج الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة. وأخرج البخاري رحمه الله كله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد يا رسول الله قال فيحسن بيده فيلزم نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعيد ذا الحاجة المنذور. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. الكلمة الطيبة أيها الإخوة تحفظ الوردة تستديم الصحبة تمنع كيد الشيطان من أن يفسد ذاك بين المسلمين. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول الذين أحسن إن الشيطان يزدر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بل إن طيب الكلام حتى مع الأعداء مقلوب لأنه سبب في إتقاء الخصومة وإحماء نار الغضب مما يقرب القلوب ويذهب غير القلوب. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال طلحة بن عمر وهو أحد التابعين لعطاء بن أبي رباح: إنك رجل تجتمع عندك الناس ذو أهواء وبدع مختلفة، وأنا رجل في شدة في شدة، فأقول له بعض القول الغريب. فقال عطاء: لا تفعل، فإن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنى. فذكر الناس اي ذكر في هذه الايه اليهود والنصارى، فكيف بالخبيث يعني المسلم. فالكلمه الطيبه ايها الاخوه ترسل الضرائب وتسمع الاسئله وتكسب الموده، وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، فهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحذرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه الخوف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعرف البر: البر شيء لين، وجه خلق وكلام لين، فكل كلمه يعرفها لا تضر في الدين ولا تسقط فرض الكريم وصرف الجليس الأليس، فلا تدخل فيها على أبيك المسلم، يأجرك الله عليها وتكون حجابا لك من النار. فلم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يشق بكلمة طيبة متفق عليه. وأخرج البخاري حكايه ابنائه عن ابي حسبه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني بشيء يوجب الجنه. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. ثم اعلموا ايها الاخوه انه كما ان مجال الكلمه الطيبه واسع، فان مجال الكلمه الخبيثه اوسع وأعظمه وأشده وأخطره. الشرك بالله، نعم الشرك بالله من أخطر آثار الإيمان، وقد يستغرق بعض الناس كيف يكون ذلك. فأقول بأن هذا الإنسان قد ينطق في بعض الأحيان بكلمات أو يقول شيئا ما يفسد صاحبه من الإسلام ويدخله في الكفر والجهاد لله. فالذي لا يكتب حساب الباطل قد يشرك لله جل وعلا عن طريق لسانه وهو لا يشعر. ومن اخطر واعظم افات اللسان الكذب على الله تعالى والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متأملا فليتبوأ مقعده من النار. إن المسلمين متفقون على تحريم السرقة وعلى تحريم الربا وعلى تحريم الرشوة وعلى تحريم الزنا، واتفقوا أيضا على أن الكذب خلق ذليل وناس للأسف الشديد لم يستعظموا الكذب على الله عز وجل ولم يستعظموا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، وذلك بسبب جهله وقلة العلم. فإذا علمنا أن الدين هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه الإتيان بدين آخر غير الإسلام، وهذه جريمة بأعظم الضرر نسأل الله العافية. كذلك شافات الفتن شفت الظهور ولخطورتها وعظيم شأنها شعرت النبي صلى الله عليه وسلم مع الكلاية بل قرنها بالشرك بالله وعقوق ولبشر بل عليه الصلاة والسلام لأجل يؤكد على خطورة شهادة الزور لما ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين كان مستشيئا فلما ذهب إلى قول الزور جلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور قال الصحابة فما زال يخبرها حتى ظنها يا ليت. ومن حساب لسانه وجزائه الفرد فرد المحصنات المؤمنات الغافلات ليسبي خطورة الفرد شرع الله عز وجل فيه الحد. كذلك من اخر اللسان الشتم والسلام والغيبة والنميمة والعراق والجدال أقسم الجدال بالباطل والخصومات والغناء والسخرية والاستهزاء بالمسلمين بدينهم كل هذه من أمهات الخبائث الموجبة للخبائث رحمة الله المورثة للضغائن والإحصاء بين الناس. ثم اعلموا ايها الاخوه الاطفال ان تتم الامور يحفظ الى الانسان لسانه الى الاساس من جزاك فاعظم سبب يعين سبحانه الله على حفظ لسانك الى الاساس من جزاك ان تسال الله جل وعلا الذي منه صوت الاحوال ومنه الفضل والكرم بطيب المقال ان يرزقك قولا سديدا ان يرزقك قولا يعطيه عنك سديدا ان يعطيك قولا تحبه وقولا يرضيك عنه سبحانه وتعالى. ادعو ربك فإن الله يستجيب من دعاك سل الآن في الأسحار واسألت آلاء الليل وأطراف النهار أن يحفظ لك لسانك فلا تحمل به نور الناس فقد تنسي يا عبد الله وتسبح راحي أحسابك صاحب الليل صاحب النهار فإذا بحسناتك يأخذها منك من تكلمت فيه حسنات القيام والصيام والصدقات تذهب لمن هدفت شطره وهديته تجتهد رحمة الله في سؤال ربك أن يحفظك ويحفظ لك لسانك عن تربية المسلمين وعن أعراض عباد الله المؤمنين فنسأل الله بأسماء الحسنى أن يرزقها ما يحفظها. ومن الأمور التي تعينك على حفظ اللسان أن تقرأ في سير السلف الصالح رحمه الله فإن شيئا نادرا كريما التي تحيي في الأنفس الاشتغال بما يعني عما لا يعني. ومما يعينك على حفظ اللسان أن تستغله في طاعة الله عز وجل وأن تستشعر وتستحضر ما عند الله عز وجل من الفضل إذا استحضرت لسانك في طاعة الله فإن الكلمة الطيبة تفرغك من الجهاد وتبعدك من النيران. ومن أعظم ما تحصن به لسانك يا أخ الله أن تذكر الآخرة فمن أشفر من ذكر الموت هذه الأسباب ومفرق الجمالات من أكبر من ذكر سؤال الله جل وعلا والموقف بين يديه دعاه ذلك إلى مراقبة الله عز وجل في كل كلمة يقولها فيزيد كلامه إلا فيما يمين وأصبح يضعه على هذا المثال. فتذكر يا أخي أنه ستمر عليك ساعة وأنت ترجيع القبر والجهاد وحدك لا مال ولا نفوس ولا عشيرة ولا أقربون وأنت أحفظ من يكون إلى كلمة طيبة واحدة تنجيك من عذاب الأليم. فذكر الآخرة يحفظ اللسان ذكر الآخرة يطول المنطق والبيان. فإذا علم الإنسان أنه صاغر إلى تلك الشدائد التي تغص عندها الحناجر ويدل عندها الأصائل والأكابر هانت عليه الدنيا فلم يغلق لسانه إلا فيما ينفعه ويعيد. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بلسان مرض من ذكره وأن يرزقنا قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم إنا نعوذ بك من زلزال اللسان وخطرات الزمان ووساوس الشيطان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ونعم الله هذا في ذلك السلام وانظر عن تشرف صدورنا لعلم الله فيها ممكن يستجيركم في بعض الأسئلة فيها.
نعم
يقول السائل
صلى الله عليه الشيخنا كان فينا العين من الكبائر.
يقول السائل صلى الله عليه الشيخنا كان فينا العين من الكبائر.
العين إذا صدقها لا صدقها للقرش لا صدقها للقرش إلى الحريق. العين تبني وزناء النظر والأذن تبني وزناء السمع إلى أنفال والحرش يصدق ذلك على الجسد. فإذا وصل إلى تصديق القرش للنظر صار من الشباب.
يقول السائل التقليد بعض الصحابة في بعض أمورهم من السنة كتقليد عائشة رضي الله عنها في تعطيل الدراهم.
لماذا؟
في تعطيل الدراهم.
في تعطيل الدراهم.
السائل يقصد في دراهم الصدقة.
يعني لا يكفي يعني الصدقة يعني لا تشكر.
يقصد تعطره يعني.
تعطره؟ يعني لا
نعم.
نعم. يعني ما كنت على الإنسان يعني لا يفعل وجاءكم لأنه إنما يفعلهم من داخل من ذلك فإن يكون ابتداءه بهم فيه من باب السنة لأنهم ابتدوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم.
الله بارك شيخنا. يقول شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتسحروا فإنها تستحر بعدها. ذكر العلماء في هذا الحديث أن الأمر يفيد الاستحباب، فما الطارق للاستحباب علما أن الأصل في الأمر يفيد الوجود؟
والله الذي سمعناه من الشيخ يخص مؤخرا ما يقول الله ما يفيد الوجود، ولو أن يتصحح الإنسان ولو أن يتخطر نعم لو أن يتصحح الإنسان بالنار فإنه لا خارج لهذا الأمر من وجود الاستحباب. والشيخ سأل قائلا أن الأخي الذي هو صاحب الطبقات خرج صادق من المباح خرج من المباح المباحد الأصل الثاني هو المباح خرج في هذا الموضع من المباح إلى الواجب لأنه صار بعبادة وهي عبادة الصيام. قال الشيخ إن الصحوح هنا لما اختارنا بالعبادة صار عبادة وصار واجبا. ثم قال الشيخ إذا كان يتطهر ولم يصوم فهذا الفعل يعني لا يصبره لا يصبر مشروعا فلا بد من ان يحترم الاصحاب بالسحور حتى يكون فيه حتى يكون السحور السحور بركه وعباده يتقرب بها الى عبدهما به سبحانه وتعالى. والحق من السحور الطعام في المكان السحور والطعام الذي ياكله الانسان السحور قول صحيح به الأمر فيه الوجود لعدم الوجود الصالح من وجود الاستشفاء والله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يعني شيخنا إذا صام الإنسان ومات خشعة فهل ينقص ذلك من صومه أو يكسره؟
ظاهر صيامه إذا جاء على وفق المشروع ولم يخدشه بشيء من شيء من الجهل أو قول سوري أو ما شبه ذلك من مواضع الحديث من لم يدع قول سوري وعلى به الجهل ليس من خالف يدع على المشروع. يعني يكون صيام كامل البلد لكنه يفهم كلام خلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح.
الله يبارك فيك. طبعا عندنا اسئله كثيره ولكن انتم يعني سالينكم فيما تصبرون عليه وانتم صابرون.
والله
يجب أن يكون هناك سؤال يجب أن يكون هناك سؤال أحيان شاء الله. قلت لا إلا السلام عليكم شيخنا، لا هو حكم لا يسمى بالسرعة لأن يرمي الرجل القطعة النقلية يختار بين اثنين.
كان
يقرأ
بالكرة
حليم
نعم شاء الله أنا إن كانت تخليه معطاش طبعا نقول يفعل إنه يكشف السؤال من جعل تبعا قليل حديث هي السجين المسجدة للإستراح
الله عليه وسلم على بارك الله عليكم. والإخوة الغالب في الأولى في الصلاة.
شكرا
لك. الصلاة المسكة لأنني طرح آخر في قطيع.